عليه وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، مرت معنا في الدرس الماضي واللي قبله الآية بقوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. اللغة الثانية لا يستحي بياء واحدة، ذكر القرطبي رحمه الله أن هذه قراءة، أن هذه لغة بني تميم، وأنها قراءة قال ابن محيصن وابن كثير في رواية عنه. فمعناه أن هذه لغة لبعض العرب وجاءت بها إحدى القراءات، لكن هل هي من متواترة والشاذة؟ الله أعلم، تحتاج إلى بحث مراجعة. في وجه وفي رواية وكذا، يمكن ما يمكن فيها شيء.
المحيصن وابن كثير،
لا بس المحيصن وابن كثير في رواية عنه، الله أعلم هذه الرواية هذه.
علم آدم الأسماء ولا وعثنا
وعلم آدم الأسماء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء الآية، أي أسماء المسميات كلها، بأن ألقى في قلبه علمها ثم عرضهم، أي المسميات، وفيه تغريب العقلاء على الملائكة، فقال لهم تبكيتا أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة. وجواب الشرط دل عليه ما قبله، قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت تأكيد للكاف العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. قال تعالى يا آدم أنبئهم، أي الملائكة، بأسمائهم المسميات، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما تظهرون، فألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيها وأعلم ما تبدون ما تظهرون من قولكم ما تجعل فيها إلى آخره، وما كنتم تكتمون تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة في سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لما أخبر الله تعالى الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة قالوا ما تقدم ذكره في الآيات السابقة، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فأجابه جل وعلا بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، أي يعلم جل وعلا من الحكم ما لا يعلمه الملائكة. ومن جملة الحكم هذا الذي حصل الآن، فالله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء المسميات المخلوقات كسماء وأرض وجبل ونهر وبحر إلى غيره من أشياء الكبار والصغار وكل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها، كل ما خلق الله تعالى علمه اسمه، لأن هذا يحتاجه في خلافة الأرض، فأعطاه الله جل وعلا ما يستعين به على الخلافة في الأرض، يعني علمه اللغة وكيف يتخاطب مع زوجه ومع أولاده فيما بعد. ثم عرضهم على الملائكة، عرضهم أي المسميات، وغلب العاقل لأنه جاء بضمير العاقل ولم يقل ثم عرضها، ثم عرضهم على الملائكة، عرض المسميات، عرض المسميات أمام الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني من جبل وشجر وبحر ونهر إلى غير ذلك. قالوا سبحانك, تنزيه لله جل وعلا, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين, إن كنتم صادقين فيما ذكرتم أن هذا الخليفة لا يصلح, أو أن هذا المخلوق لا يصلح خليفة لأنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء. قال إن كنتم صادقين أنه لا يصلح للاستخلاف وأنكم أنتم أولى به فأنبئوني بأسماء هؤلاء. فسلموا وفوضوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى ونسبوا العلم إليه تأدبا معه سبحانه. قالوا سبحانك, تنزيه له جل وعلا عن أن يعلم شيئا من بدون إذنه وبدون تعليمه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا, تنزيه لله جل وعلا وتوفير الأمر إليه, وأنه لا علم لمخلوق إلا ما علمه ربه سبحانه, إنك أنت العليم الحكيم. ثم أثنوا على الله تعالى بهذين الاسمين, بهاتين الصفتين, إنك أنت العليم الذي تعلم كل شيء ولا يمكن لمخلوق أن يعلم شيء إلا بتعليمك, الحكيم أي الذي تضع الأمور مواضعها. اعترفوا بأن الله تعالى له الحكمة البالغة وأنه أعلم وأحكم حينما خص هذا المخلوق بالذات, خلقه وخصه بعمارة الأرض والاستخلاف فيها. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم, إظهارا لشرفه وفضله وأنه جدير بأن يكون خليفة. أنبئهم بأسماء هؤلاء, فلما أنبأهم بأسمائهم بتعليم الله له أخبرهم هذا اسم كذا وهذا اسم كذا وهذا اسم كذا. أما الحكمة التي خلق من أجلها هذا الله أعلم, يحتاج إلى دليل, هذا زائد على ما في الآية ويحتاج إلى دليل, لأن أمور الغيب لا يستطيع أحد أن يجزم بشيء إلا بدليل. واجب على المؤمن أن يقف مع الدليل وأن يدور معه حيث دار, وأن لا يزيد شيئا من عندي نفسي, ولا أنا أعلم في شيء من الأدلة أنه علمهم اسم الشيء وما خلق من أجله, فالله أعلم. هذا يتوقف فيه, يفوض الأمر إلى الله جل وعلا, لكن دلت على أنه أنبأهم بأسمائهم, هذا جبل, هذا بحر, هذا نهر, هذا شجر, هذا كذا, هذا كذا, أنبأهم بأسمائهم يعني بتعليم الله له. فلما ظهرت الحكمة واستحقاق هذا المخلوق أن يكون خليفة قررهم جل وعلا, قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض, أي ما غاب في السماوات والأرض, وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. المفسرون لهم أقوال في هذا, ما تبدون أي ما أظهروا في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, لأن هذا أظهروه, وما كنتم تكتمون أي ما أخفيتموه, وهو ما وقع في أنفسكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. يعني فلم قل كيف تجعل هذا الخليفة أو تجعل هذا المخلوق خليفة وهو يعصي ويفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني معناه أنهم يعني يفهم من هذا أنهم هم أولى بأن يكونوا خليفة من هذا المخلوق. لكن يقال أن الآية عامة, وعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون, ما تبدونه من جميع الأحوال الأقوال والأفعال, وما كنتم تكتمون أي ما أخفيتموه من الأحوال ومن الأقوال على سبيل العموم. وإذ قلنا في هذه الآية دليل على فضل العلم, على فضل العلم, وأن أشرف صفة في المخلوق هي العلم, لأن الله تبارك وتعالى أظهر فضل آدم بالعلم فقط. هذا يدل على أن العلم هو أشرف صفة في المخلوق. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما من فاضل إلا هو أعلم من المفضول, يعني جعل هذا شيء مضطردا, لأنه إذا حصل تفضيل بين اثنين وقيل هذا أفضل فلان أفضل من فلان، ولا يمكن أن يوجد فاضل إلا وهو أعلم من المفضول، لأن العلم أشرف صفة يرتفع بها المخلوق. فإذا لا يمكن أن يكون المفضول أعلم من الفاضل، وإذا قال أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة هو أعلمهم بالإجماع، وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس فيظن أن غير أبي بكر مثل أبي هريرة أنه يحفظ أكثر، أو معاذ أعلم الصحابة بالحلال والحرام ونحو ذلك، قد يتوهم وتوهم أن غير أبي بكر أعلم منه، إما أبو هريرة أو معاذ أو عمر رضي الله عنه، لأن له مواقف، ويعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل أخبر أنه محدث، وأن الله جعل الحق على اللسان على قلب عمر ولسانه يقول به، إلى آخر ما ورد في فضل عمر رضي الله عنه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين أن ذكر أن أبو بكر أفضل وأنه أعلم بالإجماع، وكلامه مشهور في هذا، مر معنا أكثر مرة، قال ما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر في مسألة إلا فصلها أبو بكر وارتفع الخلاف، مثل حروب المرتدين وأمثال ذلك مما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، فإن أبو بكر إذا قال شيء فصل هذه القضية، مثل موت النبي عليه الصلاة والسلام وأمثال هذه الأمور، إذا اختلفوا فصل أبو بكر هذه القضية وارتفع الخلاف واجتمعوا على قوله، وليس تقليدا له لكن يتبين لهم الحق، لأنه يبين لهم الدليل رضي الله عنه فيرجعون إليه. وهذا يدل على أن هذه القاعدة مضطردة، وأن كل شخص أفضل من شخص فإنه أعلم منه عليه السلام ورحمة الله. ولذلك فضل الله تعالى آدم وشرفه بهذه الصفة، أظهر الله تعالى علمه وليتبين للملائكة أنه جدير بأن يكون خليفة. ثم اختلف العلماء في فضل، هل آدم أفضل من الملائكة، وهل بني صالح، هل صالح بني آدم أفضل من الملائكة والملائكة أفضل، هذه مسألة مشهورة والكلام فيها كثير، كل يستدل بأدلة، ولكن على كل حال ليس هناك دليل واضح في التفضيل، ولو كان آدم فضل من هذا الجانب وصار عنده علم بأسماء المسميات وأنه جدير بالخلاف ونحو ذلك وفضل من هذا الجانب، لكن لا يعني التفضيل المطلق. فعند الملائكة من العلم بالله بأسماء وصفاته ما ليس عند آدم أيضا، فليس هذا تفضيلا مطلقا، لكن في هذا الجانب تبين تفوقه، ظهر تفوقه على الملائكة، وأنه جدير بالخلافة لأنه علم ما يعينه عليها فصار أحق بها من هذا الجانب. لكن ليس معنى هذا أنه أن آدم أعلم بالله وبأسمائه وصفاته من كل جهة أعلم من الملائكة مطلقا، لا، فعنده علم اختص به، والملائكة لهم أيضا علم اختصهم الله تعالى به. فعلى كل حال التفضيل بين الصالح بني آدم والملائكة ليس عليه دليل بين، فلا ينبغي الخوض فيه، هذا كلام والدخول في مسألة لا طائل من ورائه لعدم الدليل الفاصل. أما قوله ذكرت في ملأ خير منهم يستدلون على فضل الملائكة على بني آدم، يقال هذا ليس دليل على التفضيل المطلق، من ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، أن هذا الملأ المعين من الملائكة أفضل من هذا الملأ المعين من البشر، لكن هذا تفضيل لملأ على ملأ ليس تفضيلا للجنس والعموم. وأمثال ذلك من يعني سجود الملائكة لآدم، هل هو تفضيل وأن المسجود له أفضل من الساجد؟ ليس فيه دليل، أنهم سجدوا له بأمر الله لظهور شرف في هذا الأمر المعين وتفوقوا في هذا الجانب المعين، لكن لا يعني يدل على التفضيل المطلق. فلا شك أن الأولى التوقف في هذه المسألة وعدم الخوض فيها، لأنه ليس هناك دليل يرجح أحد القولين، ومدى منه ما فيها أدلة من الكتاب والسنة فمعناه أن هذه المسألة لا فائدة لنا من الخوض فيها، لأنه ما في ما من شيء ينفعنا إلا أخبرنا به الله تعالى أو أخبرنا به نبيه عليه الصلاة والسلام، وما لم نخبر به فلا فائدة لنا فيه، ولو كان لنا فيه خير لا جاءنا الخبر. فنقول ما علمنا ونقف عما حجب علمه عنا. على كل حال هذه أمثلة، إن صحت فيه أمثلة. أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما لا تعلمون، هذا عام، يعلم ما لا يعلمون كل شيء، يدخل فيه كل شيء. لكن مثلا من أفراده وجود إبليس بينهم مثلا، وأن الله عالم أنه خبيث وأنه سيظهر شره، وأن الملائكة قول سبح بحمدك ونقدس لك أنه ليس على إطلاق، وأن فيهم من هو من لا يكون كذلك، هذا فرد. أعلم ما لا تعلمون من العواقب الحميدة من خلق بني آدم، وجود الأنبياء والرسل والشهداء والصديقين والصالحين وأولياء الله ونحو ذلك، هذا عام، وهذه أفراد، ذكر هذا من باب ذكر الأفراد.
واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء، فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة، أبى امتنع عن السجود واستكبر تكبر عنه وقال أنا خير منه، وكان من الكافرين في علم الله. وقلنا يا آدم اسكن أنت، تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه، وزوج أنت وزوجك حواء بالمد، وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة، وكلا منها أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها، وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما، فتكونا فتصيرا من الظالمين العاصين. فأزلهما الشيطان إبليس أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما نحاهما عنها أي الجنة، بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم. وقلنا اهبطوا إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما، بعضكم بعض الذرية لبعض عدو، من ظلم بعضكم بعضا، ولكم في الأرض مستقر موضع قرار، ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حين وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات أي جاءه، وهي ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا بها فتاب عليه قبل توبته، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه، فإما فيه إدغام نون، فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء الزائدة، يأتينكم مني هدى كتاب ورسول، فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة أن يدخلوا الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون.
يقول جل وعلا وإذ قلنا للملائكة، إذ هذه ظرف يقدر قبلها فعل يقدر اذكر، واذكر إذ قلنا، فيقال قائل ما هو الدليل على تقدير هذا الفعل بالذات اذكر؟ إلى الجواب أنه تكرر في القرآن، يأتي اذكر قبل إذ، فلما جاءت في أكثر من موضع عرف أنه هو المضمر في المواضع التي لم يذكر فيها، وذلك قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، واذكر أخا عاد إذ أنذر، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا إذ كنتم مستضعفين في الأرض. والأمثلة كثيرة تدل على أن هذا هو المحذوف، فإذا جاءت إذ فإنه يقدر قبلها هذا الفعل اذكر. واذكر وإذ أي اذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يذكره جل وعلا لما فيه من الفوائد وفيه من العبر، والإنسان إذا عرف هذه القصة انتفع بذلك انتفاعا عظيما، فإنه يتبين له أن العلم سبب للشرف والفضل، تبين له أن من أطاع الله جل وعلا فهو من السعداء، فالملائكة أطاعوا فسعدوا وإبليس عصى فشقي، والناشط السعادة في طاعة الله والشقاء في معصية الله، يتبين له أن الإنسان معرض للذنب والزلل والخطأ مهما كان، فآدم نبي خلقه الله بيده ونفخ في من روحه واسكنه جنته وأمره مواجهة، فكلا منها حيث شئتم ولا تقرب هذه الشجرة، ومع ذلك كله حصل له الزلل، فيعلم الإنسان أنه معرض للزلل ولا يثق بنفسه مهما كان ومهما بلغ من العلم والفضل والشرف أنه معرض للزلل، لأنه إنسان يعني فيه طبع أبيه، فهو ابن آدم، هذا أبوه زل فهو ابن له، سيحصل له ما حصل لأبيه، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطاؤون خير الخطائين التوابون، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فيعلم الإنسان أن هذه طبيعة بني آدم الضعف والنسيان والزلل والخطأ، ثم يتذكر أن من زل وتاب تاب الله تعالى عليه تلقاه بالرحمة والمغفرة كما حصل لآدم عليه السلام، فيأخذ من ذلك درسا أنه إذا زل لا يصر كما فعل إبليس فتحق عليه اللعنة والشقاوة والعياذ بالله، لأن إبليس لما عصى أصر ولم يتب، أصر على ذلك واعترض، لما أبى السجود قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أن كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، إصرار ومحاجة لله جل وعلا وعناد، فهذا حال من يذنب، إن تاب فقد اقتدى بأبيه آدم فالله تعالى سيتوب عليه، وإن أصر وعاند فإنه سيقتدي بالشيطان فتحق عليه كلمة العذاب والعياذ بالله، ولذلك قص الله تعالى هذه القصة في كثير من سور القرآن كما في البقرة هنا وفي سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة صاد وغير ذلك من سور الحجر وغير ذلك من السور، لأجل أن يتأملها الإنسان وأن ينتفع بها انتفاعا عظيما. وفي أيضا الحذر من المرأة وكيد النساء، فإن حواء عليه السلام وسوس لها الشيطان فحصل لها الزلل، فيعني أغوت آدم ولم تزل به حتى وقع، فيحذر الإنسان من النساء، وأن المرأة باب واسع من أبواب الفتن، ولو كانت زوجة ولو كان فيها خير وصلاح لا قد يعني تأمره بشيء منها، تدعو لشيء من الفتن وتحرضه كذا وتعيقه عن طاعة الله وكذا، فيكون حذرا مهما كانت المرأة فيها خير وصلاح لكن قد يعني يأتي منها شيء من الفتن، إلى آخر ما في هذه القصة من العبر والعظات. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا أي استجابوا لأمر الله فسجدوا لآدم، هذا السجود سجود تحية وليس سجود عبادة، لأن الله تعالى لا يأمر بعبادة أحد سواه جل وعلا. لكن السجود ينقسم إلى قسمين: سجود تعظيم، السجود عبادة ذل، وسجود تحية وتكريم، وليس فيه شيء من العبادة، إنما سجود تحية وتكريم فقط، كما فعل يعقوب وامرأته حينما سجدوا، وإخوة يوسف حينما سجدوا له. هذا ليس بسجود عبادة، هذا سجود تحية وتكريم، وهو كان جائزا في الشرائع الماضية، ولكنه حرم في هذه الشريعة سدا لباب الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السجود مهما كان، حتى عن الانحناء. قيل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يلقى أخاه أيسجد له؟ قال: لا. قيل: أينحني له؟ قال: لا. قال: أيصافحه؟ قال: نعم. فلا يجوز إنسان أن ينحني حتى انحناء إنه محرم. ولما سجد معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود، قال: ما هذا يا معاذ؟ أنه ذهب إلى الشام ورأهم يسجدون لبطارقتهم، قال: وساقفتهم. فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيتم يسجدون لأساقفتهم وأنت حق أن نسجد لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. فنهى عليه الصلاة والسلام عن السجود ولم يأمر به أحدا. فالسجود محرم مطلقا في هذه الشريعة، لا يكون إلا لله. وكذلك التصاوير كانت مباحة في بعض الشرائع السابقة، كما في قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فكانوا يعملون لداود عليه السلام هذه التماثيل، ولكنها حرمت في هذه الشريعة: لا تدعن تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، سد لباب الشرك. يعني هذه الشريعة أكمل الشرائع وأفضلها وأبعدها عن الشرك، فهي أكمل الشرائع في سد أبواب الشرك. فسجدوا أي الملائكة طاعة لله، إلا إبليس أبى واستكبر. أبى أي امتنع عن السجود ولم يطع ربه جل وعلا، واستكبر أي تعاظم على آدم، يعني يرى أنه أفضل من آدم، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلا شك أن هذا الآن قياس مقابل النص، وكل قياس مقابل النص من فاسد الاعتبار. هذا الآن يفضل نفسه بعقله وما يرى، والله سبحانه وتعالى أمره أن يسجد، فلا خيار له ولا نظر ولا قياس في هنا، لأنه مقابل الأمر. ثم أيضا يقال: هل قياس إبليس أو هل تعليله ودعواه صحيحة أن النار خير من الطين؟ ذكر ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا أيضا ليس بصحيح، مع أنه مقابل النص. لو كان صحيحا لما كان حجة، فكيف به إذا كان غير صحيح؟ لو فرضنا أن أصله أفضل من آدم، لكن ليس له أن يعترض لأنه وجه بالأمر، فيجب عليه الطاعة مطلقا بدون نظر وبدون تفصيل. فكيف إذا كان هذا الاعتراض غير صحيح في أصله؟ فإن الطين أفضل من النار. ذكر ابن القيم رحمه الله أوجه كثيرة في تفضيل الطين على النار. الطين أصله قال فيه الرزانة، وفيه والنار فيها الطيش، وذلك حصى إبليس وأصر وآدم رجع إلى الحق وتاب وأناب، فدل على أن الأصل ينزع ويؤثر في صاحبه. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم السباع لأنها تؤثر في الآكل، لأن فيها العدوان، فالأصل يؤثر حتى في الطعام، فكيف بذات نفس الشخص الذي هذا أصله؟ فأصل الشيطان من النار وهي فيها الارتفاع والتوهج، وأصل آدم الطين فيه الرساوة والثقل والرزانة، فكل نزع إلى أصله. هذا طاش ولم يتعقل فشقي، وهذا رجع إلى أصله وتعقل وأناب وتاب وأناب، فرحمه الله وغفر له. وأيضا في الطين والتراب من المنافع ما لا يحصى من الزراعة ومن غير ذلك من المنافع. فالمقصود أن هذا قول قاله الشيطان إبليس وليس بصواب، مع أنه فيه اعتراض على الله جل وعلا. على خير فسجد الإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل معنى كان يعني أنه كان من الكافرين من قبل وأنه كان يخفي كفره، أو كان من الكافرين يعني أصبح من الكافرين، أو أنه كان من الكافرين أي في علم الله؟ هذه أقوال. في قولان: كان من الكافرين أي في علم الله، كما ذكر المؤلف هنا، أي كان من الكافرين في علم الله، أن الله تعالى يعلم أنه كافر، أنه كافر وأنه سيؤول به الأمر إلى الكفر ولو كان مطيعا قبل ذلك، في علم الله يعلم الله أنه من الكافرين. هذه نهايته الكفر والدوام عليه حتى يدخل النار والعياذ بالله. والقول الثاني أنه كان من الكافرين أي أصبح من الكافرين، كان من الكافرين أي كان في هذا الوقت أصبح من الكافرين. وهذا يعني يدل على أن الإنسان أو أن المخلوق إذا كان فيه شيء من الفساد الخفي أنه يأتيه اليوم الذي يظهر هذا الفساد والعياذ بالله، مهما أخفاه ومهما طالت المدة فإنه يأتيه الوقت الذي يظهر فيه المكنون وينزع إلى ما أخفى. فليحذر الإنسان من خبايا النفوس، هذه هي سبب أو السبب الأعظم لسوء الخاتم والعياذ بالله. كل إنسان عنده دخن، عنده فساد خفي في قلبه من كبر أو من اعتراض على شيء من القدر أو شبهات وشكوك وريب، فيخفيه ويكتمه مدة من الزمن، أو حب للدنيا مثلا، قلبه معلق بحب الشهوات المحرمة لكنه يخفيه، ثم ينزع في وقت من الأوقات، وقت ضعف أو تعرض له الفتنة ولا يكون عنده أحد، يكون فيه أسباب تدعو إلى هذه الفتنة، فيقع والعياذ بالله ويفتضح، وغالبا ما يكون عند الموت. هذا من أعظم أسباب سوء الخاتمة، أن يكون الإنسان عنده شيء من الزيغ والدخن وكان يخفيه، والناس يرون عليه الخير والصلاح، فإذا زل عند الموت أو في حالة ضعف عجب الناس من ذلك، قالوا كيف زل وهو كذا وكذا وكذا، يعددون محاسنه. الله تعالى ما ظلمه، عنده كان عنده فساد ولم يسعى في إصلاحه والعياذ بالله، فلم يزل هذا الفساد يزداد ويستشري مع الأيام حتى ظهر، مثل الشخص الذي عنده علة باطنة، مرض في داخل جسده ولا يعلم به، فلم يزل هذا الداء يزيد مع الأيام لأنه أهمله ولم يعالج. في نظر الناس يمشي مع الأصحاء ويذهب ويأتي ولا أحد يظن به إلا أنه صحيح سليم معافى، ولكن الداء موجود ولا يزال ينخر في جسده شيئا فشيئا. فمهما طالت سلامته سيأتي اليوم الذي يسقط فيه ويظهر هذا الداء ويستفحل، وربما إنه يتفاقم ولا يمكن علاجه. هل هو ملوم أم لا؟ نعم ملوم، لأنه كان يعلم بهذا الداء فأهمله، ولو بادر وعالجه في أول الأمر لهان ولا وفق في علاجه وحسم تلك المادة، لكنه تساهل وتركه يوما بعد يوم حتى ظهر وتفاقم ولم يمكن علاجه. هذا يقع والعياذ بالله في كثير من الناس، يكون عنده شيء من الدخن، عنده شيء من الفتن وشيء من إما من جهة الشهوات أو من جهة الشبهات، فيهمل علاج قلبه حتى والعياذ بالله يقع، تتعرض له الفتنة ويأتي اليوم الذي تعرض له هذه الفتنة، إما أن يتولى منصبا أو يكون يخلو بامرأة أو يحصل شيء من ذلك، ثم يقع بسبب تلك ذلك الدخن الذي كان في قلبه والعياذ بالله. فالواجب على المؤمن يتعاهد قلبه وأن يفزع إذا وجد أي داء في قلبه مهما صغر مهما قل، فإنه يفزع ويحرص على علاجه أولا بأول حتى يسلم له قلبه وحتى يستقيم على أمر الله جل وعلا. فإبليس فيه الكبر، قال الله تعالى أستكبرت أم كنت من العالين، أستكبرت الآن أم كنت من العالين من قبل. لا شك أن إبليس كان فيه نزعة الكبر من قبل، ولكنه لما جاء هذا الموقف ظهر هذا المكنون ولم يستطع أن يحبسه. ولذلك ثبت في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يعني يصل الحال إلى البكاء حسرة وندما على ما بدر منه، لكن لماذا لم يضبط نفسه عند أمر الله له؟ لأن الكبر قد ملأ قلبه والعياذ بالله. وتجد هذا في بعض الناس، يكون عنده صلاح في الظاهر وعنده خير، لكن إذا عرضت الفتنة ما استطاع أن يحبس نفسه، يقع فيها يطير إليها طيرانا وكأنه يغطى على عقله، فلا يشعر إلا وقد وقع في الفتنة وتورط فيها والعياذ بالله. وهل ينزع أم لا؟ الله أعلم، قد يتدارك الله برحمة ويتوب الله عليه وينزع مهما كانت هذه الفتنة، وقد لا يستطيع يزل فيها وتكون هذه نهايته والعياذ بالله. لكنه ملوم للتقصير في علاج نفسه وفي الحذر وفي الأخذ بالأسباب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذا دخول مؤقت، بعض المفسرين قال كلمة اسكن تدل على أنه لن يدوم فيها وأنه لن يخلد، اسكن سكن معين ثم سيخرج، لأنه سبق في علم الله أنه سيخرج وأنه خلق للأرض ولا بد له من النزول إلى الأرض، فقدر الله ما قدر ليحصل ما أراد جل وعلا. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يعني قاله بعد خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام، فحواء خلقت من ضلع آدم كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني خلقت من أعلى الضلع وهو أشد عوجاجا، فإن ذهبت فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. يعني هذا تعزية وتطمين للأزواج أنه لا يمكن تعديل الزوجة، لا بد أن يكون فيها عوج، لكن بين مستقل ومستكثر، إلا العوج لا بد منه، ولا يمكن أن تسلم امرأة من العوج، ولكن الإنسان يوازن بين المصالح والمفاسد، فإذا غلب خيرها شرها فهي من الصالحات يتمسك بها، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وقال غيره. فهذا حال المرأة، إذا غلب خيرها شرها فهي من الصالحات يستمسك بها ويتلطف معها حتى تبلغه المقيل. وقل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، أي أكلا واسعا حيث شئتما، أي من أي شيء، ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة عينها وحددها والله أعلم بها. والدخول فيها لا شك أنه لا طائل من ورائه ولا دليل عليه، فيقال شجرة والله أعلم بها، فتكون من الظالمين بالمعصية بالأكل، فأزلهم الشيطان. ما هو السبب؟ هو وسوسة الشيطان، لأن الله تبارك وتعالى نهاهما عن الشجرة وأخبرهما أن الشيطان لهما عدو، فقامت الحجة. الشجرة محددة، نهاهم عن هذه الشجرة المعينة وأخبرهما أن الشيطان عدو لهما، فإذا أطاعاه فليس لهما عذر. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، يعني ما غطي من العورات. واختلف العلماء، منهم من قال أنه كان يغطيها نور، ومنهم من قال يغطيها لباس، ولكنه نزع بعد الأكل لأنه كان كرامة من الله، فلما أكل منها وحصلت المعصية ذهبت الكرامة. وهذا يدل على أن المعاصي سبب للشر وزوال النعم وحصول النقم. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهما من الزلل. والزلل يدل على أمرين، أو فيه يعني يفهم منه أمران. الأمر الأول السرعة، وذلك يقول فلان زل وهو يمشي بالطريق، زل يعني سرعة حصول الزلل، وأنه يأتي فجأة بدون تفكير بدون تأمل وبدون تعقل، مثل زلة الماشي الذي لم يتوقع وضع قدمه على شيء فيه زلق فزل في مشيته. هذا واحد. الأمر الثاني أن الزلل يكون فيه هوية شديدة، زل عن الطريق يعني إذا سقط سقطة شديدة. أما الشيء اليسير ما يعني يستحق هذا الوصف، دل هذا على أنهما قد وقع في ذنب كبير وأنه حصل على غرة، الشيطان استدرجهما وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، وقال يا آدم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هذا يدل على أن الشيطان استدرجهما وخدعهما، كذب عليهما وحلف بالله كاذبا، وجاءتاهما من الشيء الذي يحبانه. وهذا أخطر ما يكون على الإنسان، إذا عظمت محبته لشيء فإن الشيطان يدور حوله حتى يفتنه في هذا الشيء الذي يحب. وإذا جاء في الحديث حبك الشيء يعمي ويصل، فينبغي الإنسان أن يعتدل في حبه وألا يفرط. فإذا أحب زوجه جاءه البلاء من جهته، إذا أحب ولدا وأفرط جاءه البلاء من جهته، إذا أحب المال كذلك، إذا أحب النساء كذلك، إذا كان يحب الشرف والسلطة والرياء والسمعة أتاه الشيطان من هذا الباب. فالشيطان يشم قلب العبد فيجري منه مجرى الدم، فيتعرف على الأشياء التي يحبها، فإذا عرف محبوباته صار يدور حولها ويأتيه من قبلها. فعرف أن آدم وحواء يحبان الخلد في جنات عدن لأنها أطيب مكان وفيها الرزق الوفير، فأتاه من هذا الباب. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، جاءهما من أحب شيء إليهما هو الخلود في الجنة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قالوا ما كان آدم يظن، ما كان آدم عليه السلام يظن أن أحدا يكذب ثم يحلف بالله كاذبا، فما توقع ولا يعني إن في هذه الحالة غاب عنه ونسي ما أمره الله به وما حذره منه، فظن أنه صادق وأنه ناصح فأطاعه فحصل ما حصل. والنسيان اختلف العلماء فيه، لما قال نسي أي ترك، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، منهم من فسر النسيان بالترك كما في قوله تعالى وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. النسيان هو الترك وليس هو الذهول عن معلوم، أن الله تعالى منزه عن ذلك، المقصود الترك عمدا. والقول الثاني أن النسيان هو على ظاهره، النسيان هو الذهول عن معلوم. فإن قال قائل كيف عوقب مع النسيان والله تعالى عفى عن النسيان وهذا نسي، إذا حملناه على الذهول فكيف عاقبه الله وهو فعل المعصية نسيانا؟ الجواب عن أجابوا عن هذا قالوا إن النسيان معفون عن هذه الأمة فقط، هذا من الآثار والأغلال التي رفع الله تعالى عن هذه الأمة فقط وكانت على الأمم السابقة، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه في ضعف له شواهد تقوى بها، عفية إن الله قد أو عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان مستكره عليه، عفية لأمتي يعني يفهم منها أنه خاص بهذه الأمة، فالله أعلم بالصواب. ولا تقرب فزلهم الشيطان عنها أي عن الجنة، زل عنها ودلاهما أي أنزلهما من المكانة الرفيعة فأخرجهما مما كان فيه من النعيم، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فالمؤلف قال يعني كما سمعنا أنه المراد الذرية، مش اهبطوا بما اشتمل عليه ذلك، لأن آدم وحواء اثنان، قال اهبطوا هذا خطاب للجماعة جمع، فقال إنه يعني خاطبهم بضمير الجمع بالنظر إلى الذرية التي قد اشتملوا عليها وإن لم تكن موجودة آنذاك. والقول الثاني أن الخطاب للثلاثة آدم وحواء وإبليس، وهذا يعني أقرب وأبعد عن التقدير، قلنا اهبطوا منها جميعا، وقلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، يعني أن الشيطان عدو للإنسان والعكس، بينهما عداوة لا يمكن أن تزول. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى انقضاء الأجال قيام الساعة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فالله تعالى ألهمه هذه الكلمات التي قالها، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فينبغي للمؤمن إذا وقع في ذنب أن يقتدي بأبيه آدم وأن يقول ما قال حتى يغفر الله له، إنه هو التواب الرحيم، ليبين جل وعلا أن هذا ليس خاصا بآدم، وإنما هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وأنه هو التواب الرحيم الذي يتوب على كل من تاب. قل اهبطوا منها جميعا أي من الجنة، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الهدى هو ما يرسل الله تعالى من الرسل وينزله من الكتب، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تلاحظ اختلاف السياق في الخوف والحزن، فلا خوف عليهم ما قال ولا حزن ولا هم يحزنون، ما قال لا يخافون ولا يحزنون، فالسياق مختلف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في فرق الآن في السياق. فما هي الحكمة من المغايرة بين الخوف والحزن؟ ما قال لا خوف عليهم ولا حزن، ولم يقل لا يخافون ولا يحزنون، هذا لا خوف عليهم لقد ولا هم يحزنون. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك فرقا بين الخوف والحزن، الخوف يكون مما يتوقع والحزن يكون على ما مضى. فبالنسبة للخوف ما قال لا يخافون، لأنه يحصل الخوف لأولياء الله، الخوف يحصل، يخافون في الدنيا ويخافون في الآخرة وحتى يؤمنهم الله جل وعلا، فالخوف حاصل. يعني ما قال لا يخافون، لا يخافون، لكن لا خوف عليهم، يعني لا يخاف عليهم فهم ناجون، فرق بين لا يخافون أو لا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم في الواقع في حقيقة الأمر أنهم ناجون فلا يخاف عليهم، هؤلاء أولياء الله وهم ناجون، فنفى الخوف عليهم. وأما هم فلم ينفي الخوف عنهم، فإنهم يخافون في الدنيا ويخافون في أول الأمر يوم القيامة حتى يؤمنهم الله جل وعلا، لأن الخوف هنا مطلوب، فالخوف هنا تعظيم لله وسوء ظن بالنفس، فهو صفة مطلوبة، الإنسان يخاف من الله جل وعلا حتى يؤمنه، هذا يدل على سوء ظنه بنفسه وعلى تعظيمه لربه جل وعلا واحتقار عمله، وأنه لن ينجو بعمله، وأنه لو عامله الله بعدله لهلك كما جاء في النصوص. فالخوف من العبادات العظيمة المطلوبة حتى يزول بدخول الجنة حتى يؤمنهم الله تبارك وتعالى. أما الحزن فهو عما وقع، يحزن الإنسان على شيء وقع، مصيبة وقعت وفاته شيء مطلوب أو حصل له مرهوب أو مكروه فيحزن. الحزن هنا منفي تماما، ما قال ولا حزن عليهم، لا ولا هم يحزنون. فالصالحون لا يحزنون، لماذا؟ لأنه لن يقع فيهم مكروه، والحزن يكون على ما وقع. وهؤلاء عباد الله المتقون لا يقع بهم مكروه، فالحزن منفي مطلقا، لا يحصل منهم الحزن. لماذا؟ لأنه لا يقع فيهم مكروه فيحزنون، لكنهم يخافون من شيء يتوقعونه، يخافون أن يعاملهم الله تعالى بعدله، يخافون أنهم لم يتقنوا العمل، يخافون أن لا يتقبل الله منهم بسبب خلل في العمل، فهم يخافون. لكن الحزن منفي لأنه لن يقع بهم سوء فيحصل الحزن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والعياذ بالله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. نعم.